مشاهدينا في كل مكان، حضورنا الكرام، ما زلنا معكم في فعاليات ربيع ينبع 34، وما زالت الفعاليات مستمرة والتعدد وتنوع الفعاليات. ونشكر صراحة القنوات التي تبث معنا متواصلة في العطاء والخير بإذن الله تعالى. أيها الأحبة، نحن الآن معنا الشيخ عدنان بن عبد العزيز الخطيري، مدرب العلاقات والمستشار الأسري بجمعية أسرتي، في محاضرة قيمة. كونوا معنا في هذه اللحظات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد، وعلى آله وصحابته ومن اقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أيها الأحبة في الله، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأسأل الله جل جلاله وعظم سلطانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، كما جمعني وإياكم في هذا المكان، أن يجمعنا جميعا في دار السلام، وأن يبيض وجوهنا ووجوهكم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وأن يحرم وجوهنا جميعا على النار. أيها الأحبة، الأسرة هي اللبنة الأولى لبناء المجتمع، فالمجتمع عبارة عن مجموعة من الأسر. سعادة هذه الأسرة وبناؤها على الحب والتعاون والتفاهم هو بناء لهذا المجتمع. وما سوف أقدمه أيها الأحبة عبارة عن ومضات في حياة الأسرة، وهو برنامج يهدف إلى تنمية قدرة الأزواج على تحقيق الألفة والمحبة بينهم، وذلك بتزويدهم بالمفاهيم المعرفية والآداب الشرعية لتنظيم علاقاتهم الزوجية. الحقيقة أيها الأحبة، هذا البرنامج يحتاج إلى ساعات طويلة، ولكن سوف أختصر هذا البرنامج وأتكلم عن جزء بسيط، وأظنه أنه مهم لكل رجل وامرأة، لكل زوج وزوجة، إذ لا يمكن أحبتي في الله أن نبني حياة أسرية سعيدة إلا إذا فهم كل واحد من الزوجين الآخر. ونحن عندما نتكلم عن الأسرة أيها الإخوة، كما قلت لكم، ننشد استقرار هذه الأسرة، لأن استقرار الأسرة سبب في صلاح المجتمع. وأيضا نتكلم أيها الأحبة عن هذا الموضوع لأننا نلاحظ أن حالات في المجتمع من الطلاق تدمي القلوب، ولأسباب تافهة حقيقة. يعني تخيلوا أن رجلا، كنت في يعني دورة بعد المغرب في الجمعية الخيرية للزواج ورعاية الأسرة، فقلت لهم تخيلوا أن رجلا طلق زوجته بعد أسبوع من ولادتها، ليس بعد أسبوع من الزواج، ربما اختلف معها في بعد أسبوع من ولادتها، يعني بعد أسبوع من المفروض أنه يكون فرح بطفلته أو بطفله، ويكون فرح بهذه المرأة سعيد بها، وإذا به يطلق. تعرفون لماذا؟ تخيل أنه طلق هذه المرأة لأنه اختلف معها على تسمية المولود. هي أرادت أن تسمي المولود فلان أو فلانة، وهو أراد أن يسمي المولود فلان أو فلانة، فما اتفقوا وبالتالي طلقها. وتأتي وتنظر إلى أسباب تافهة إلى أبعد الحدود. فلذلك وجب على كل مهتم حقيقة بشؤون الأسرة أن يكثف جهوده في هذه الأيام نظرا لازدياد حالات الطلاق. يعني في مدينة من المدن في عام من الأعوام تبلغ نسبة الطلاق 7291 حالة مقابل 1738 حالة طلاق. يعني تخيل 1738 أسرة، وأنا لا أبالغ عندما أقول دمرت، لأن الطلاق دمار. 1738 امرأة أصبحت بدون زوج، وأصبح زوج بدون زوجة، وإذا كان هناك أولاد فإنها مصيبة أعظم وكارثة، بالذات إذا كان لا يوجد هناك من يقوم على حمايتهم وعلى القيام بواجبهم. ولا شك أن الطلاق وعلى عجل له أسباب في وقتنا الحاضر. من هذه الأسباب وأسردها على عجل قبل أن أنتقل للموضوع الذي هو أعتبره لب هذه الجلسة، عدم رؤية المخطوبة. ربما يستغرب البعض هذا السبب، ولكنه سبب وأصبح موجودا في مجتمعنا. عدم رؤية المخطوبة قد يؤدي مستقبلا إلى الطلاق، ولا شك أن رؤية المخطوبة هذا سنة عن أبي القاسم صلى الله عليه وآله وسلم: انظر إلي فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، تحصل الألفة والمحبة بين هذا المتقدم وهذه. وأيضا المرأة ينبغي أن يعي الآباء وأولياء الأمور أن لها حق أيضا بأن ترى هذا الرجل الذي سوف ترتبط به، أليس كذلك يا إخوة؟ ولا أغرد أنا في واد وأنتم في واد؟ ينبغي أن نعي هذه الأمور فلا يترتب على هذه القضية، يعني ولو أنها حالات بسيطة لكن تحدث وتحصل. وإذا قلنا برؤية المخطوبة فإن هناك شروط، يعني لا نترك الحبل على الغارب، نقول انظر بدون شروط، لا، هناك شروط. حتى إذا كان يوجد من يعارض هذا القول في مجتمعنا نقول له: لا يا أخي الكريم، هذا دين الإسلامي دين عظيم، هناك شروط للرؤية، أن يكون بلا خلوة، يعني ما يدخلها ويتركها يقول أجيك بعد ربع ساعة، لا، ما ينفع. وأن يكون أيضا بلا شهوة، إن قضت الشهوة أيضا لا نظر، أن يغلب على ظنه الإجابة، يعني سألوا عنهم وسأل أهل البنت وسألوا عن هذا الرجل وهو سأل عنهم، ولم يبق فقط إلا أن يقتنع فقط ويرى هذه المخطوبة. ثم أن ينظر إلى ما يظهر غالبا. ما الذي يظهر غالبا عند المرأة؟ وجهها وكفيها. وتوسع البعض من الفقهاء، قالوا العضد وقالوا الشعر وقالوا كذا وقال، لكن نحن نقول يكفي أن ينظر إلى وجهها وهي مقبلة وهي مدبرة، ينظر هل هي عرجة، هل هي عمشة، هل هي فيها أمر لا يريده في زوجته، ينظر إليها حتى يؤدم بينهم، حتى يحصل الود والمحبة. أن يكون عازما أيضا على الخطبة. أن لا تظهر المرأة متطيبة ولا مكتحلة ولا متجملة، يعني قضية ليست قضية الزواج، إنما هي قضية خطبة يريد أن يخطبها لنفسه. بهذه الشروط ينبغي أن يمكن الرجل في النظر إلى المخطوبة. أيضا من أسباب الطلاق في وقتنا الحاضر أيها الأحبة تراكم المشاكل وعدم حلها. يخطئ كثير من الأزواج في هذه القضية، تظل ملفات المشاكل مفتوحة، ثم تأتي مشكلة أخرى وثالثة ورابعة، ثم بعد ذلك في يعني مشكلة عويصة تستدعى كل المشاكل السابقة وتكون الجلسة جلسة طلاق والعياذ بالله. ينبغي أن تغلق وأن تحل المشاكل وأن لا تتراكم المشاكل، ويعمل الزوج والزوجة على حلها. ثم من أسباب الطلاق أيضا أيها الأحبة عدم اختيار الزوجة أصلا لدينها، يختار الزوجة لجمال وجهها، لا عيونها زرقاء، شعرها كذا، قوامها كذا، لكن الدين قال الدين، قلنا له الدين يا شيخ، قال لا لا الدين خلي علي أنا، ما عليك أنا دين لك، هي كلها كم شهر وبعد كذا هي تركب على ظهرها. هذا الواقع، إذا أخذها لم يأخذها لدينها. الأصل أنك تأخذ المرأة لدينها. اسمع كلام حبيبي صلى الله عليه وسلم، تنكح المرأة لأربع، لمالها لجمالها لحسبها ونسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. خذ ذات الدين وإلا سوف تندم، كل شيء يذهب ويبقى الدين. إذن هذه القضية قد تؤدي إلى الطلاق مستقبلا، أنك تأخذ المرأة لا تأخذها إلا لجمالها أو لمالها، لأنها موظفة، لأنها مديرة، لأن عندها راتب، لأن أبوها غني وخلف لها ورثة كبيرة، قال خلنا أخذها ونستفيد من وراها. هذا ما ينفع الزواج، وسوف يكون وبالا على صاحبه. أيضا الفضائيات من أسباب الطلاق في وقتنا الحاضر يا أمة الإسلام، الفضائيات وآلات الاتصال الحديثة، يعني للأسف الشديد وجدنا في مجتمعنا من يستعمل هذه الآلات بطريقة يعني بشعة، سواء من الرجال أو من النساء. تخيل أن امرأة تقول والله يدخل زوجي إلى غرفة ومعه الجهاز ويغلق على نفسه ويبقى في الغرفة ست ساعات ومعك الجهاز، ماذا تفعل؟ إلى جانب أنه تخلى عن كثير من الحقوق التي ينبغي عليه أن يؤديها، إلى درجة أنه أصبح هناك فراغ عاطفي في بيوتنا وفي مجتمعنا. يا رجال يا فحول، المرأة تحتاج إلى المشاعر والأحاسيس والكلمة الطيبة. حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم يقول الكلمة الطيبة صدقة مع أي أحد، فكيف مع زوجك؟ الكلمة الطيبة صدقة، تبسمك في وجه أخيك إيش؟ صدقة. لأن بعض الرجال يا لطيف يدخل إلى البيت مكفهر الوجه مقطب الحاجبين، يفر منه كل شيء، الولد وراء الباب والبنت تحت السرير والزوجة تهرب إلى المطبخ، لا أحد يفرح بدخوله. وانظر إلى حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الإخوة، لما كان يدخل إلى بيته ينشر صلى الله عليه وسلم الفرح والسرور في هذا البيت، الكل يبتهج بمقدمه عليه أفضل الصلاة وتم التسليم، الكل يفرح بقدومه، يمزح مع هذا، وحتى الأطفال الصغار يفرحون لقدومه صلى الله عليه وآله وسلم، يمتطيه الحسن والحسين. من هذا الذي نتكلم عنه؟ هذا سيد البشر صلى الله عليه وآله وسلم، محمد، فما بالي وبالك؟ فلماذا نحن إذا دخلنا إلى بيوتنا لا ننشر الفرح والسرور والبهجة في هذا البيت؟ إذن نعود مرة أخرى، الفضائيات وآلات الاتصال لا نتركها في يد أبنائنا وبناتنا ونهمل زوجاتنا. هناك طلاق يسمى طلاق عاطفي أصبح موجود في بيوتنا، الرجل في زاوية والمرأة في زاوية، وكل واحد ماسك جهاز ويرسل بالواتس، وربما يراسل بعضهم البعض بالواتس وهم في صالة واحدة، إخوة يجتمعوا وإخوة وأخوات. أنا أعرف أم أصبحت لما تستقبل أبنائها تقول قبل ما تدخلوا عندي الجوالات هناك عند الباب، حطوها في الدرج اللي عند الباب وثم أدخلوا. أما أن تدخلوا كل واحد منكم يمسك معه جوال ويراسل ويستقبل، ما جئتم لهذا الأمر. إذن الفضائيات وآلات الاتصال الحديثة، وربما كأنني قرأت من ضمن الجدول في هذا البرنامج في هذا المخيم العامر إن شاء الله لقاء حول هذا الأمر. إذن قد يكون سبب، قد يكون سببا من أسباب الطلاق هذه الفضائيات والجوالات وما إلى ذلك، عدم التكافؤ بين الزوجين أيضا قد يكون سببا من أسباب الطلاق في مجتمعنا، الاختلاط والتبرج والسفور قد يكون سبب من أسباب الطلاق في مجتمعنا، عناد الزوجة ومطالبة زوجها بما لا يطيق، زوجها راتبه 2000 ريال أو 1500 تريد أن تذهب إلى فرح أو إلى زواج في ليلة من الليالي وتريد فستان قيمته 500 أو 1000 ريال، ما ذنب هذا الرجل؟ من أين يأتي بالمال؟ لماذا المرأة تعاند؟ لماذا تطالب زوجها بما لا يطيقه؟ إذن العناد ومطالبة الزوج بما لا يستطيع هذا من أسباب الطلاق في وقتنا الحاضر. أيضا أيها الأحبة، تدخل الأهل دون طلب، تدخل الأهل في حياة الزوجين دون طلب، هذا أمر يؤدي إلى ذهاب السعادة ويؤدي إلى الطلاق أخيرا. تدخل الأهل لا ينبغي لأي رجل، لا ينبغي لأي رجل وامرأة أن يدخل أحدا كائنا من كان في حياتهم الزوجية، لا والدك ولا والدتك المكرمة الكريمة، لا والدتك، لا والدك أيتها الأخت الكريمة ولا والدتك، لا صاحبك ولا صاحبتك. أنا أعرف بعض الشباب الآن يذهب ويأخذ فتاوى من الاستراحات ومن الجلسات ويأتي ليطبقها على زوجته، فتاوى من الاستراحات يبني عليها حياة أسرته وسعادته مع زوجته، فتاوى من أصحابه أول ما يتزوج يعطوه فتاوى، ها انتبه لا تركب على ظهرك لا تسيرك، لا ما كل ما قالت لك شيء قل طيب. والمرأة كذلك، وأنا قرأت رسالة حقيقة بشعة من امرأة إلى 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 مجموعة من النساء، وفي هذه الرسالة من النصائح السيئة التي تهدم الأسرة وتحطم كيانها وتقوض أركانها، لا تستمعي إليه، إذا كذا أخرجي، انطلقي من حياتك، لا تكوني حبيسة البيت، لا كذا لا كذا، إثارة للفتنة في بيوت المسلمين. ويا ويل الذي يرسل هذه الرسالة، لأن بعض الإخوة مجرد ما تأتي الرسالة أرشر تؤجر، مجرد ما يشوف أنشر تؤجر سوى لها إعادة إرسال وأرسلها على الجروب كله على المجموعة كلها. لا يا أخي، كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، كل ما جاءك أرسلته ما ينبغي. انظر هذه الرسالة ينفع، يعني يوجد رسائل في هذه الأيام فيها دس، ينبغي أن نكون أذكياء بالذات الشباب، ليس كل ما ينقل أو يكتب يرسل وينقل، ليس كل ما يقال صحيح، فلان فعل وفلان قال وفلان فعلت وفلان قالت، كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. الزوجة الثانية، وهذه بلا شك سبب يعني رئيس من أسباب الطلاق، لماذا؟ لأن المرأة يا وين زوجها يتزوج عليه، أنا أقول دائما وباختصار، وأرجو أن لا يكون هذا الموضوع مزعج للنساء، وأنا والحمد لله موحد وأدعو إلى التوحيد، أقول للمرأة يا أختي الكريمة إذا تزوج زوجك عليك قدر الله وشاء وحكم أن يتزوج، وهو له الحق أن يتزوج إذا أراد، لا تخرب بيتك، خليك ذكية، لا تترك الفرصة لغيرك، بل اسعي إلى سعادة زوجك، بل إذا كنت مقصرة راعي وانتبهي وانظري أنت مقصرة في ماذا، وابدأي في التصحيح. أما أنك تترك البيت فهذا نوع، ولتسمح لي يعني من يقوم به عندها نوع من الغباء أن تترك لزوجها يعني راحته. أنا ما أقصد يمكد على عيشته، لا، أنا أقصد أنك تحاول أن تحصل على قلبه وأن تقترب منها أكثر. ليس معنى يا أختي الكريمة المباركة أن زوجك تزوج عليك، ليس معنى هذا أنه لا يحبك أو أن فيك عيب، ربما أراد أن يتزوج، هذا أولا، وثانيا هذا قضاء الله وقدره، ارضي بما قسم الله وبما قدر، واعملي على أن تحتوي هذا الزوج وأن تقترب منه أكثر، لا أن تطالب بالطلاق، لأن الزوجة الثانية أصبحت سببا من أسباب الطلاق. وأيضا من أسباب الطلاق التهور والاندفاع من الرجل الجاهل بتعاليم الإسلام. يعني كثير من حالات الطلاق يعني حقيقة كما قلت لكم لأسباب تافهة ولأمور تافهة، يطلق الرجل إذا وجد الطعام غير موجود، طبعا هذا يكون بعد نقاش مع زوجته. يا أخي أنا ما أقول لا يوجد، اليوم كان موضوعنا في اللقاء بعد المغرب عن المشاكل وفن احتواء المشاكل، أنا لا أقول يوجد بيت خالي من المشاكل، كل البيوت فيها مشاكل، ولكن كيف نحتوي هذه المشاكل، كيف يكون عندك فن احتواء هذه المشاكل مع زوجتك؟ ألم يكن في بيت الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم بعض المشاكل وبعض الخلافات؟ بلى، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف كيف يعني يحتوي هذه المشاكل. أيها الأحبة، كلامي الذي أردت أن أركز فيه وأن أتكلم فيه وأن يعرفه الرجل والمرأة على حد سواء، أن تعرف أيها الرجل ماذا تحب زوجتك، وأن تعرف أيها الرجل ما الذي تبغضه وتكرهه زوجتك. ثم نقول للمرأة أيضا، أنت أيها الأخت الكريمة ينبغي أن تعرفي ما الذي يحبه زوجك وما الذي يبغضه زوجك. لماذا نعرف هذه الأمور أيها الإخوة؟ من أجل أن نسعى إلى تحقيق المحبوب ونبتعد عن الغير مرغوب والغير محبوب، أليس كذلك؟ واضح كلامي ولا أعيد؟ إذن ينبغي أن نعرف، والذي سوف أقوله أيها الأحبة ليس فقط أو لا ينطبق فقط على الرجال دون النساء أو فئة معينة من النساء أو فئة معينة من الرجال، لا، وأنا أتحداك أن أقول لك الآن شيء تحبه وتنكر هذا، وأتحدى المرأة أن أقول لها شيء كتبته أنها تحبه وهي لا تحبه. إذا أردنا أن نصل إلى قمة السعادة الزوجية ينبغي أن نراعي الآتي: ما الذي يحب وما الذي يكره. الآن أيها الأحبة إليكم ما تحبه المرأة، لماذا أعرضه لكم؟ لماذا أعرض عليكم ما الذي تحبه المرأة؟ حتى تعمل عليه أيها الرجل، ومن ثم سوف أعرض لكم ما الذي يحبه الرجل حتى تعمل المرأة على إسعاد زوجها بفعل ما يحبه زوجها. المرأة تحب الغزل،
فلذلك احرص عبد الله. هل هذا كان موجودا يا شيخ في حياة النبي صلى الله عليه وسلم؟ اي والله كان موجود. انا لا اقول لكم شيئا الا من مشكات النبوة ان شاء الله. الزوج ينبغي أن يراعي هذه القضية. فالمرأة تحب الغزل، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا؟ نعم، حبه عائشة رضي الله عنها وارضاها كان يقول لها يا عائشة، يا حميراء، يا أم عبد الله. هل كانت عائشة عندها ابن يسمى عبد الله؟ لا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكنيها بأم عبد الله. المرأة تحب الزينة، المرأة تحب الزينة. لماذا يطلب الرجال من النساء أن يتزينن؟ ونجد كثيرا من الرجال لا يراعي هذه القضية. ابن عباس حبر هذه الأمة، وجد أمام المرآة وهو يرجل شعره ويهتم بمظهره، أتفعل هذا على ما أنت عليه يا ابن عباس؟ قال نعم. الله سبحانه وتعالى يقول ولهن مثل الذي عليهن وللرجال عليهن درجة. والله يا إخوان وجدنا كثير من حالات الطلاق بسبب عدم اهتمام الرجل بمظهره وبنظافته، وإني لأجدها فرصة، وأدعو إخواني وأحبابي وأبنائي الذين يدخنون أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في زوجاتهم. ما أبشع أن يدخل الرجل على زوجته بهذه الرائحة المنتنة. تريد زوجتك أن تتزين لك وأن تتجمل لك وأن تكون برائحة جميلة، لماذا تدخل عليها برائحة الدخان يا أخي حبيبي؟ والله يصلي إلى جنبك بعض الأحيان مدخن، والله إنك، أنا شخصيا كدت أن أترك الصلاة في يوم من الأيام بسبب المدخن الذي صلى إلى جنبي. سامحه الله وهداه الله وأصلح قلبه. كثير من النساء، والله يا إخوان يعني في أمور ما نريد أن نعرضها ولكن لابد، هي كالعلاج بعض الأحيان مر ولكنه علاج. امرأة تقول أنا زوجي بعد ما يكون معي في اللقاء الحميمي يذهب أو أذهب إلى أكرمكم الله دورة المياه لأستقيء. تستقيء من الرائحة المنتنة لزوجها. هذه أمور لابد أن نعرضها أحبتي في الله، لابد أن نعرضها، لأنه يوجد حالات من الفراغ العاطفي موجودة في بيوتنا بهذا السبب. لماذا الرجل لا يستخدم السواك؟ لماذا إهماله للنظافة الشخصية؟ الزينة تحبها المرأة، كما أنك تحب أن تتزين لك المرأة وأن تكون بأجمل يعني وصف ولباس ورائحة، فهي كذلك تحب منك ذلك. الدلال، هل المرأة تحب الدلال؟ نعم. هل تعطي زوجتك فرصة لأن تمارس الدلال معك يا أخي الحبيب؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، يعطي زوجته الفرصة لأن تمارس الدلال. نعم، في مرة من المرات كان النبي صلى الله عليه وسلم عائدا من غزوة، وكانت معه أم المؤمنين صفية رضي الله عنها وأرضاها بنت حيي، وكانت تركب على جمل بعير فتأخرت عن الركب، والتفت الحبيب صلى الله عليه وسلم يبحث عنها، أين صفية؟ وهذه فيها لفتة أيضا، النبي صلى الله عليه وسلم يبحث في هذا الوقت عن صفية، هذه تحتاج إلى وقفات أيضا. ثم يوقف الجيش كاملا، يوقف الجيش كاملا ويعود إلى صفية رضي الله عنها وأرضاها. فمجرد ما، أنتم معي أحبتي بالله، مجرد ما تراه مقبلا عليها وإذا بها تبكي وتمارس هذا النوع من الدلال مع الحبيب صلى الله عليه وسلم، فماذا قال لها الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ أظن أنا لو واحد منا، لو أنا شخصيا ماذا أقول لزوجتي؟ أنا تركت الناس وتركت الأمة عاد وجيتك، أتمسخية خلاص. انظر إلى حبيبك صلى الله عليه وسلم يترك الأمة كاملة، يترك الجيش ويرجع إلى صفية، فتبكي صفية وتمارس معه الدلال، فإذا به صلى الله عليه وسلم يقف إلى جنبها ويطيب خاطرها ويلتقط تلك الدمعات من على خدها عليها أفضل الصلاة وأتم التسليم. إذن نعطي الأحبة الفرصة للزوجة بأن تمارس الدلال. المرأة أيها الأحبة تحب التصريح بالحب، وهذه ربما صعب يعني على بعض الرجال أن يعبر عن هذا، ولكن أقول للنساء الأخوات الفاضلات ربما ما يستطيع الرجل أن يعبر، لكن ترى عمله وتقديره لك وإكرامه يظهر من خلال تعامله، فلا تحزن. ولو أننا ننصح الرجال بأن يصرح قدر ما يستطيع بالكلمة الطيبة، بالحب، بالمشاعر، بالأحاسيس، نقلبها رومانسية الليلة أحسن. فلنمارس هذه الأشياء الجميلة التي كان يمارسها الحبيب صلى الله عليه وسلم مع أهل بيته، تراها موجودة في سنتنا الشريفة. الأمان، المرأة في حاجة إلى الأمان، لذلك أنا أنصح إخواني من الرجال الذين دائما ما يخيف المرأة بالزواج، ترى بتزوج يا أخي، تزوج. المشكلة هذا اللي يقوله بتزوج خرطي على قولك، ما يتزوج ولا يتزوج إلا الساكت الذي ما يتكلم. أما اللي كثير كلام هذا يعني أنا أقول للمرأة ضعي في بطنك بطيخة صيفك كما يقال، لن يتزوج إلا أن شاء الله. فهي تحتاج منك إلى الأمان، أعطيها الأمان، لا تهددها بهذه الكلمة أطلق وسوف أطلق وسوف أتزوج وكذا. المرأة تعيش قلقة في بيتها. المرأة تحب الكرم والسخاء، لا تحب الرجل الذي يبخل عليها، بالذات إذا كان عنده ما يعطيها، فإذا بخل عليها فهذا أمر تبغضه. تحب المرأة المدح والثناء، والغوان يعجبهن الثناء، طبخ الطبخة امتدحها وأثني عليها، أكلة حتى وإن كانت مليانة ملح ما تؤكل، يا أخي قول والله أنا ما شفت أكلة زي اليوم، مو صحيح ما تؤكل، لكن امدح مظهرها جمالها، أنت أجمل مرأة، وهي تلقاها من جنبها لها أجمل مرأة ولا، لكن امدح أذني يا أخي، هذه زوجتك ما عندك غيرها، خلاص أنت اخترتها والسلام عليكم ما عاد فيه. إذن المدح والثناء تحتاجه المرأة. العطف والحنان، تحتاج منك المرأة إلى العطف وإلى الحنان. المرأة يا إخوان تحتاج أن يكون الرجل في بعض الأوقات أب، وفي بعض الأوقات تحتاجه أن يكون صديق، وتحتاجه في بعض الأوقات أن يكون زوج، وتحتاجه في بعض الأوقات أن يكون الرابع بلاش فهمينا، زوج أب، يعني ينبغي أن يكون أب في بعض الأحيان، يعني بما تعني هذه الأبوة من الحب والحنان والعطف وهكذا. والمرأة أيضا تحتاج، والرجل أيضا يحتاج من المرأة كذلك أن تكون في وقت من الأوقات أما له، كما تحن عليه الأم وتحنو عليه وتشفق عليه، فهو في حاجة أن يكون لها أب وأن تكون له أم. الشاهد هي في حاجة إلى العطف والحنان. أنا أحاول أسرع قليلا لأن الوقت أخشى أما أنه لا يكفي، بعدين ترجع تقوله يعني بس المرأة تحب، المرأة تحب، لماذا ما تأتي في صف الرجل؟ فسوف نأتي إن شاء الله، لكن أقصد الوقت قد لا يكفي، إذا ما يعني كفان الوقت فسامحونا يا رجال. المرأة تحب الشعور بالأهمية، تحب أن تشعر أنها مهمة عندك، أنك مهتم بها. يا أخي إذا مرضت لا تقول لولدها روح وديها المستشفى، اذهب يا ولد وديها أمك المستشفى، لا، أنت المسؤول، أنت اللي توديها حتى تشعر أنك تحبها، أنك تهتم بها. في يوم من الأيام كان أخ عندنا في الجمعية متزوج ماله يعني أشهر، فزوجته في الليل قامت تبكي وتصيح، ألم عندها ألم، فقام مسكين عنده عمل في الصباح لكن ماذا يفعل، لازم زوجته على كل حال، فقام وأخذها إلى المستشفى. يقول والله جلسنا في هذا المشوار تقريبا ساعات. يقول ونحن عائدون إلى البيت تعرف ماذا قالت؟ قالت شوف يا شيخ أبغى أقول لك شيء لكن لا تزعل مني. قال لها إيش؟ خير إن شاء الله. قالت له والله شوف أنا ما كنت مريضة ولا شيء بس حبيت أجربك. اتخيل لو رسب هذا في الاختبار كيف يكون حاله؟ ما عندها شيء لكن تريد أن تعرف أنها مهمة عنده ولا لا. يقوم يوديها ولا يقول لها شيخها روقينا عندنا عمل الصباح ما هو وقتي. تريد أن تشعر المرأة تحب أن تشعر المرأة بالأهمية. المرأة تحب الغيرة تحب أن يغار عليها زوجها. ترى يوم تقول لزوجتك غطي في رجال لا يسمع صوتك كذا ترى هي تنتعش من داخلها تحب أن تغار عليها. نعم لكن ما نريد أن تتعدى هذه الغيرة حدها فتصبح مرض لا عند المرأة ولا عند الرجل. لأنه بعض الأحيان المرأة تغار على زوجها غيرة مرض تحول حياته كلها إلى نكد. تغار عليه إذا نظر تغار عليه إذا تكلم تغار عليه إذا سافر ما ينبغي. الغيرة لها حد عند الرجل وعند المرأة. إذا تجاوزت الغيرة حدودها أصبحت مرض يحتاج إلى علاج في هذه الحالة. الآن نأتي للرجل ماذا يحب الرجل؟ أي شيء أقوله ليس موجود فيكم قولوا لي يا شيخ ما هو صحيح. اتفقنا؟ الزينة تحب أن تتزين لك زوجتك كلها ولا تبغاها تجيك بثياب المطبخ والبهدلة وشعرها منكوش كأنها عفريت؟ لا طبعا تحب أن تتزين لك المرأة كما قلنا أن الرجل يحب الزينة فأيضا المرأة تحب الرجل يحب من المرأة الزينة. الرجل يحب التقدير يحب أن تقدره المرأة وأن تحترمه وأن تعرف له قدره. ما هو يعني إذا عمل عملا أن تشكر له هذا العمل. في واحد من طلبة العلم الكبار يعني زوجته تعبته في البيت فقال لها يا بنت الحلال الناس كلها إذا خرجت مسكوا راسي وقبلوا راسي وقبلوا يدي وإن شاء الله أكبر عليك يا أخي يا بنت الحلال هيا شوفي اليوم إذا خرجت إلى الدرس ماذا يفعل معي الناس. خرج إلى الدرس قال لها أنت طالعي من النافذة ماذا يفعل معي الناس. فخرج فأول ما أقبل على الكرسي وإذا الناس أخذته تقبل يده وتقبل رأسه وكذا وجلس طبعا هو بعيد عنها بعيد تراه من بعد وأخذ يتكلم ويرفع يده ساعة من الزمن ثم رجع وهو منتفش يعني الآن سوى شيء وتوقع من زوجته يعني أنها تغير سوف تحترم وتقدر. لما دخل قال ها شفت الناس كيف تقدرني وكيف تحترمني وتقدر راسي. قالت وش شفت الناس كلها جالسين وانت زي المجنون قاعد تأشر وتتكلم. قال الله أكبر عليك ما في فايدة يتشوفهم بعيد ما يسامع ايش يقول ما يسامع الا انه يأشر وجالس فوق الكرسي الناس كلها هاجد الا هو. إذن يحب الرجل من المرأة التقدير يحب البشاشة وحسن الاستقبال. الآن أين نساؤنا لما يدخل الرجال إلى البيت أين يكونون إلا من رحم الله؟ طبعا فضيحة والله يعني. والله فضيحة أن تكون المرأة نائمة وزوجها يدخل إلى البيت ما يجد من يستقبله من يضحك بوجهه إلا تاتي. تعرف من تاتي شغالة هي اللي تستقبله وهي اللي تأخذ منه الأغراض وهي اللي تضحك في وجهه إلى درجة أن بعض الرجال تزوجوا من الشغالات وحصل هذا. أين أنت من استقبال زوجك والبشاشة في وجهه والضحي واستقباله بأعذب الكلمات الله يعطيك العافية لا تعبت وتأخذ من يده وتقبل رأسه ما المانع؟ يا ويلا من النساء تقبل رأسه إيش تقبل رأسه؟ إيه والله تقبل رأسه. والله نعرف نساء كنا في الزمن الغابر كان الرجل إذا دخل وضعت رجله في الماء الحار والملح وأخذت تهمز رجله وتقبل رأسه. لا 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 ليس بعيدا والله قريبا سمعت امرأة اتصلت على أحد الإخوة في القنوات تقول له يعني طبعا زوجها توفي تحكي له ماذا كانت تفعل مع زوجها، تقول قبل يده وقبل رأسه، والله إني أشعر بأنفاسي في كل ركن من أركان بيتي، والله لا زال النساء فيهن خير الحمد لله إلى ساعتنا هذه. فإذا الرجل أيها الأخت الكريمة يحب البشاشة وحسن الاستقبال، يحب الشعور بالأهمية، يحب أن يشعر أنه مهم وأن له قيمة في البيت وخارج البيت، حتى وإن كلمه ليس له قيمة خارج البيت، أعطيه الشعور بالأهمية، أشعره بأنه أحسن رجل وأنه أفضل رجل. وأيضا يحب المدح والثناء ويحب الثقة، الرجل أيضا يحب الثقة. ماذا تكره المرأة أيها الأحبة من تصرفات زوجها؟ أو عموما ماذا تكره المرأة؟ المرأة تكره مدح الأخريات. أنصح لك لا تمتدح أحدا كائنا من كان أمام زوجتك. أعزب إذا تزوج ينفع، مثلا هذا الكلام نقوله للمقبلين على الزواج حتى نحصنهم، وكذلك يعني لإخواننا المزوجين حتى يعني يراعوا هذه القضية. مدح الأخريات لا تمتدح أحد أمام زوجتك. أم يا شيخ على الرأس والعين، هذه أمك، لكن لماذا تمتدحها قدام زوجتك؟ أختي يا شيخ، حتى أختي لا تمتدحها أمام زوجتك. في واحد أخته لبست وتزينت وتحسنت وتجملت ونظر إليها وإذا هي في غاية الجمال، فرجع إلى زوجته قال ما شاء الله اليوم رأيت أختي متزينة وما شاء الله ومسوية عند الكفيرة وكذا وكذا وكذا. ماذا قالت له؟ تخيلوا ماذا قالت له. قالت له أنت ما عمرك شفت أحد تزين؟ ما عمرك شفت أحد تزين؟ هي في الحقيقة وصلتها رسالة غير مباشرة أنك أنت ما تعرف تزين وأختي تعرف تتزين أفضل منك. هذه الرسالة التي تصل لما تمتدح امرأة أمام امرأة أخرى، أمام زوجتك، تمتدح امرأة أمام زوجتك، هذه الرسالة التي تصل في الحقيقة إلى الزوج. راح واحد تغدى عند زميل له، وزوجة هذا الزميل ما شاء الله فنانة في الطبخ، فطبخت له طبخة أكل دمام بشم، معلش بعض المصطلحات يعني لا بد منها، غربية والله أعلم يفهموها غير الغربيين ولا لا، أكل حتى شبع، ثم ذهب إلى زوجته وقال والله اليوم أم فلان ما شاء الله والله يا غدوة على كيف. قالت له غدوة أنت تعرف من فين يجيبوا الأكل حقه؟ من مطعم البخاري اللي جنبه. مطعم البخاري. هي جاءتها رسالة، وصلتها في الحقيقة رسالة أنك ما تعرف تطبخ لزوجة فلان، تعرف الطبخ أفضل منك. لذلك نقول المرأة تكره أن يمتدح غيرها أمامها، المرأة تكره ذكر العيوب. إذا أردت أن تعيش في سعادة لا تذكر أحد أمام زوجتك، لا تذكر عيوبها مهما كانت، بل على العكس اذكر ماذا؟ محاسنها وما تجيده وامتدحها وأثني عليها. المرأة أيضا كما قلنا تريد الأمان وتحب الأمان، فهي في المقابل تكره أن تهددها بالطلاق، أنه كما قلت لكم البعض على كل صغيرة وكبيرة، ترى طلقتك، ترى ما طلعتي طالق، ترى ان طلعتي طالق، ترى ان خرجتي، ترى ان دخلتي، وربما بعض الأحيان تطلق زوجته بهذا الاستهتار الذي يقوم به. التعدد، وذكرنا من قبل أن المرأة من أسباب الطلاق الزوجة الثانية، فلذلك هي تبغض وتكره التعدد، وهذا بلا شك طبيعة المرأة. النظر للغير أيضا من الأمور التي تبغضه المرأة، أن تنظر إلى غيرها، أن تمتع النظر بالنظر إلى غيرها. يا أخي في بعض الرجال والله ما يستحي، ما يخاف الله، يعني زوجته إلى جنبه في السوق ولا في غير السوق وهو زي الرادار يطالع في هذه ويطالع في هذه. يا أخي اتق الله أولا، ثم هذه المسكينة يراعي شعوره، أو يفتح التلفاز وينظر إلى كل ما لذ وطاب من النساء عبر هذه الشاشات. هذا الأمر يبغضه في زوجته حتى لو كانت من أحسن الزوجات ومن أفضل الزوجات. أقول كلام وقصة ولكن يعني في سيئة. رجل كان يجلس وتزوج تجلس زوجته إلى جنبي. هذه الزوجة زوجة مسكينة من زوجها لا تعرف سهر ولا تعرف قنوات ولا تعرف وهو عفريت من العفان. فتجلس إلى جنبه ويسهر مع بعض فيمسك هو صاحبنا الريموت ويقلب فيه ومن قناة إلى قناة. طبعا ما دامت صاحية مستيقظة فهو يعني بينة يقلب على قنوات الفلك مجرد ما تنام ويبدأ يقلب. تقوم المرأة في الصباح وإذا ملابسها إيش مبللة ملابسها مبللة. اليوم الأول استغربت، اليوم الثاني استغربت، اليوم الثالث مر على هذه القضية أيام وليالي. قالت لابد أن أكتشف السر في هذا الفعل. ماذا فعلت؟ تظاهرت بالنوم. هذا صاحبنا ماذا يفعل؟ يقلب القناة، طبعا هي نائمة إلى جنبه، مجرد ما يشوف امرأة جميلة فتح عينه فيها على هذا ويقلب، وكل ما شاف نتائج تقوم المسكين الصباح وإذا صدرها مبلل من هذا الخبيث. هذا انظر، النظر إلى المعصية جعله يعني يسيء إلى زوجته بهذه الطريقة ويبغضها بهذه الطريقة بسبب النظر إلى المعصية. فالنظر إلى المعصية قد يبغضك في الحلال ويجعلك والعياذ بالله ترتكب الحرام. إذن هذا كله بسبب النظر إلى المحرمات، النظر إلى الغير من الأمور التي تبغضه المرأة وهو أصلا من الأمور المحرمة، أن ينظر الإنسان إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى. الإساءة من الأمور التي تبغضها المرأة سواء باليد أو باللسان أو بالعين. بعض النساء والله تتأثر من نظرة العين وقد تبكي، ويختلف النساء في التأثر منهم من تأثر بالنظر منهم من تأثر بالكلام وهكذا. تأخير متطلبات البيت أيضا من الأمور التي تبغضه المرأة، أنها تقول لك خذ يا فلان جيب لنا الأغراض هذه تضعها في جيبك ويا الله يمكن ما تذكر بعد أسبوع أو بعد. هذه من الأمور التي تبغضها المرأة. ماذا يحب الرجل؟ يحب أو ماذا يكره؟ احنا تعرضنا ماذا يحب ليس كذلك؟ الآن ماذا يكره الرجل؟ أقصد في المرأة. يكره الرجل في المرأة الجدل والعناد، الجدل والعناد. أتمنى أن يكون هناك أمران مهمان في الحياة الزوجية بين الرجل وبين زوجته. الأمر الأول التنازل، والأمر الثاني التغافل. والله لو استطعنا أن نطبق هذان الأمران في حياتنا سوف نسعد. هل كان هذه الأمور مطبقة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أي نعم كانت مطبقة، وكان هناك مشاكل وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتنازل عن حقه فيها ويتغافل. وأقرب قصة والكل يعرفها قصة القصعة، قصة القصعة لما دخلت أم سلمة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيها الأحبة ومعها طعام في قصعة، والقصعة إناء من فخار إذا سقط ربما ينكسر. وفعلا دخلت أم سلمة بهذا الإناء، واليوم يوم من يا أيها الأحبة؟ اليوم يوم عائشة، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه القائد الأعلى للقوات المسلحة وجميع الأركان والقادة يجلسون إلى جنبه صلى الله عليه وآله وسلم، وتأتي أم سلمة بهذا الإناء فتخرج عليها عائشة كما تقول الرواية وهي مؤتزرة بكساء ومعها هذا الفهر الحجر الأمر السناعم، وتتوجه مباشرة إلى أم سلمة فتضرب هذا الإناء فيندلق الطعام وينكسر الماء أمام الحبيب صلى الله عليه وسلم. ماذا فعل؟ فداه أبي وأمي ونفسي والناس أجمعين صلى الله عليه وسلم. ماذا فعل الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ بكل سهولة وبأريحية أغلق ملف هذه المشكلة في دقائق. هذه أيها الأحبة قصص نحكيها من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فيها العبر، نستلهم منها العبر ونأخذ منها الفوائد، ونريد أن نقتدي به ونقتفي أثره صلى الله عليه وسلم، ونهتدي بهديه حتى نسعد في حياتنا مع زوجاتنا، بل حتى مع أبنائنا، حتى مع أبنائنا. وسوف أقول لكم قصة الآن في باب الأبناء. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ذهب إلى عائشة وقال لها: يا عائشة، طعام بطعام وإناء بإناء، والسلام عليكم، انتهت القضية واغلق ملفها. انتهت فعلا القضية تماما. ثم يذهب إلى أصحابه صلى الله عليه وسلم، انظر إلى هذا النبي العظيم، يريد أيضا يريد أن يطيب خواطر الصحابة على أم المؤمنين. ما أعظم هذا النبي يا إخوان، والله ما أعظم هذا النبي العظيم الكريم. يريد أن يطيب أيضا قلوب الصحابة على أم المؤمنين مع ما فعلته، مع ما عملته، ومع هذا يتنازل عن حقه ويتقابل عن كل شيء، ويقول لهم: يا أيها الصحابة، يا إخواني، يا أصحابي، غارت أمكم، القضية قضية غيرة ليس أكثر. لذلك ينبغي على الرجال أن يراعوا قضية الغيرة عند المرأة. ترى المرأة ممكن تفعل الأعاجيب، عشر دقائق، المرأة ممكن تفعل الأعاجيب إذا غارت. فلذلك ينبغي على الرجل أن يتنازل قدر ما يستطيع، وأن يتغافل عن كثير من الأمور. تنازل النبي صلى الله عليه وسلم عن حقه وأنهى القضية، بل وطيب خاطر الصحابة على أم المؤمنين. غارت القضية غيرة يا إخوان، لا تحملوا لك عليها في قلوبكم شيئا. والأمر الثاني أنها أمكم، ترى هذه أمكم، انتبهوا، لا تحملوا في قلوبكم شيء عليها. وأغلق صلى الله عليه وسلم ملف القضية تماما، أغلق ملف القضية تماما. يا ليتنا، والله يا إخوان، ملخص كلامي كله، إذا أردنا السعادة في بيوتنا مع أبنائنا مع زوجاتنا مع كل أحد، إذا أردنا السعادة الحقيقية، علينا بسيرة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نحن نحتاج إلى هذه السيرة في كل وفي أدق تفاصيل حياتنا مع كل أحد. النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي الصغير والكبير، ويراعي مشاعر حتى الأطفال. الآن هل الآباء راعوا مشاعر أبنائهم؟ هل أشعروهم بأنهم قريبين منهم؟ في يوم من الأيام كانت هناك دورة أو محاضرة، فأحد الإخوة المدربين قال: يا إخوان، أنتم يا أصحاب من عندهم أبناء وبنين وبنات كبار في السن، في سن 16 17 و18 سنة، أسألكم سؤالا. وأنا أسألكم هذا السؤال يا إخوة، لا أريد جواب لأنه سؤال محرج. قال لهم: يا إخواني، متى آخر مرة الواحد منكم أمسك ابنه صاحب 16 و17 و18 وضمه إلى صدره وأشعره بحبه وحنانه؟ متى آخر مرة ضميت ابنك أو بنتك كما كان يفعل حبيبك صلى الله عليه وسلم، يقوم لفاطمة صلى الله عليه وسلم، يقوم بداه أبي وأمي لفاطمة ابنته، ويقبلها بين عينيها ويجلسها؟ متى آخر مرة؟ أخذ الإخوة يتذكرون، آخر مرة ممكن في العيد. وفي العيد ماذا حصل؟ قبلت ابنك، ضميته إلى صدرك؟ لا، يفتح الله، يحلم إني أضمه إلى صدري. ماذا فعلت يا شيخ؟
أمسكتوا السلام عليكم على أبوي عليكم السلام عليكم أمسك يقبل اليد كأن به جرب من بعيد ما يقترب يقبل اليد وبعدين أعطي الرأس يقبل من بعيد السلام عليكم وهذا فراق بيني وبينك إن شاء الله إلى السنة المقبلة وانت طيب. يقول أحد الإخوة ذهبت أنا دائما ما أحكي هذه القصة لأنها مؤثرة والله. يقول ذهبت إلى البيت دخلت وإذا بابني يقف في الصالة صاحب 16 و17 سنة. يقول فأقبلت عليه قلت له تعال يا ابني. يقول فنظر إلي في خوف وجل. يقول أنا أقترب منه وهو يبتعد أنا أقترب وهو يبتعد إلين اقتربت منه مسافة بسيطة. يقول تعرف ماذا فعل؟ ماذا فعل؟ وضع يده كذا يعني ينتظر كف ينتظر تهزيء ينتظر أي شيء إلا أن ينتظر أن أبوه يحتضنه ويقبله ويضمه إلى صدره. يقول قلت تعال يا ولدي. يقول فجاء واقترب مني. يقول فأمسكته. يقول فضممته إلى صدري. يقول والله ظللت أبكي وهو يبكي أنا أبكي وهو يبكي ما أدري. يقول ما هذا الشعور الذي انتقل من هذه الضمة التي ضممت بها ابني. يقول وجلست فترة وأنا أضمه إلى صدري وهو يبكي بكاء مريض. يقول أشعرني بالحسرة والتقصير في حق هؤلاء الأبناء بنين وبنات. تركته ذهبت إلى أخته يعني ما هي بعيدة عنه في السن. يقول فنظرت إليه فاقتربت منها. يقول فأمسكتها فقبلتها بين عينيها. يقول فوضعت رأسها على كتفي وأخذت تبكي 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 بكاء. يقول فقلت أعوذ بالله منا نحن الآباء ما أشد قسوتنا على أبنائنا وما أشد بعدنا عن أبنائنا وبناتنا ما أشعرناهم بالحب والحنان. لذلك لا يستغرب الواحد منا إذا ذهبت البنت أو ذهب الولد ليبحث عن الحب والحنان والمشاعر والأحاسيس في مكان آخر ومع أي أحد آخر. والطريقة سهلة ما هي صعبة الآن ما هي صعبة مع هذه الأجهزة ومع ما تعطي له جهاز 20 جني يعطي جهاز ما تحضر له كذا في المدرسة يجده في الشارع يجده عند أحد من زملائي يجده. لن ينفع في هذه الأيام في هذا الزمن الأغبر كما يقولون لا ينفع ولن ينفع إلا أن نكون قريبين من أبنائنا رقم واحد. رقم اثنين أن نشعرهم بالحب والحنان. رقم ثلاثة أن نقوي عندهم الوازع الديني والخوف من الله سبحانه وتعالى. يا ولدي إذا خلوت ترى الله معك ترى ينظر إليك ترى راقب الله سبحانه وتعالى. إذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. إذا خلوت لا تظن أنك لوحدك الله معك. وهكذا البنت وهكذا حتى نصل إلى قمة السعادة في حياتنا ينبغي أن نراعي هذه الأمور وأن نراعي أن نسير على هدي الحبيب صلى الله عليه وسلم أن نقتفي أثره وأن نهتدي بهديه وأن نستنى بسنته نجد السعادة الحقيقية في حياتنا مع زوجاتنا مع أبنائنا مع أصحابنا مع في أعمالنا في كل مكان وحيثما ذهبنا وأنا حللنا سوف نجد السعادة تنتظرنا إذا كنا قائمين بكتاب الله سبحانه وتعالى أولا ثم مهتدين بهدي الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم في جميع أعمالنا وفي جميع أقوالنا. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن تملأ السعادة قلوبنا وبيوتنا إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. الوقت قصير حقيقة والموضوع طويل وأعتذر إليكم إن كان هناك إخلال في إيصال المعلومة إليكم. جزاكم الله خيرا وجزى الله القائمين على هذا الملتقى خير الجزاء وأجزل لهم المثوبة والعطاء وبارك في الجميع. وصل اللهم وسلم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.
مشاهدينا في كل مكان باسمكم جميعا نشكر الشيخ عدنان بن عبد العزيز الفطيري مدرب العلاقات والمستشار الأسري بجمعية أسرتي. مشاهدينا في كل مكان، لازلنا معكم في هذه السهرة وهذه الفعاليات المتنوعة، وكما عودناكم بالجديد والمفيد، ابقوا معنا. مع هذا الفاصل سنكون معكم في مفاجأة جديدة.
جانو ربيع ينبع 34.